ในบ้านทำไมไม่ทำตามจะทำยังไงทำอะไรก็เลยให้ในบ้านพ่อที่รู้จักพ่อของเราอาจจะมีการรบกวนสิ่งมาติดตามสิ่งว่าเราคดีอัลลอฮฺบอกว่าเราจะรับละหมาดอาลาอาลีมุฮัมมัดสุลลัลละหมาดอาลีมุฮัมมัดวันนี้เราจะมาเรียนวันที่อาทิตย์รักษาละคดีแต่การละหมาดของเราاختروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا وعباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا وصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلمصليل المال لا تؤتي لا أغني حيثمه الله شيئا قوله سبحانه عليه في صحيح البخاري في صحيح البخاري عن أبي هريرة أبي هريرة اشتهر بكل وقت أبي هريرة كله ومن أبي عبد الله أبي محمدأبي فلان الله يعتبر كله وأبي فلان يعتبر كله النسل اختلف فيه العلماء على أقوال كبيرة أصحها هو عبد الرحمن بن صخر من قبيلة بدر المكثورة قبل على النبي صلى الله عليه وسلمقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم إسلامه ونازم النبي صلى الله عليه وسلم منازمة ثانية يروي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديثوالله يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث يزيد على 5000 حديث فهو أكثر الصحابة رواة كل حديث لأنه تفرع لذلك تفرع كاملا واهتم به اهتماما كاملا فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمةحفظ لهذه الأمة طفلا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه وقد تعجب بعض الجهال وبعض المحدثين في هذا الحسن الذين تأثروا بدعايات المستفيدونهذه الهوات المنتبهة تستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه ولكن الله حجب من علماء الإسلام من دخل هذه الشبهات وردها في نفوذها وبين منزلة هذا الصحابي الجليلمن بين الصحابة واهتمامه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك كتابات كثيرة تدافع عن من يظهر الصحابة الجليل وتدحر شبهات المستفردين المتبعة من السوءة وأولى قال قال النبي صلى الله عليه وسلمجاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا على جبل الصفا لما أنزل الله على عيسى وأنزل على في نفس الأقربين. أمر الله سبحانه وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين، كما أمر الله أن ينذر الناس عنه لأنه رسول إلى العالم كله، يكون للعالمين نذيرا. رسالته صلى الله عليه وسلم عام مستقلين الجن والإنس، وقد بلغ البلاغ المبين، ولكنه خص عشيرته أمره الله بذلك. وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه هذه عشيرة الأقربين، لما نزل عليه هذا الأمر الإلهي بادر بتنفيذه وإبلاغه. وفيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتوالى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبادر إلى تنفيذه ولا يتوالى. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه عشيرة الأقربين الإنذار معناه إخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه. وأما البشارة فهو الإخبار عن أمر فات، والله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة، ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والعشيرة جماعة الرجل، العشيرة جماعة الرجل الذين ينتسب إليه، العشيرة والقبيلة جماعة الواحد. والأقربون يعني أقرب الناس، أقرب الناس الشخص، لأن القرابة تتفاوت من القرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، أما أقارب أبعد مثل أبناء الأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره، فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبدأ على أن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا، يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا، ثم بجيرانه وأهل بلده، ثم يتمدد الخير إلى من حوله من الجيران. أما العكس فهو أن يذهب إلى الآباء أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه بدون دعوة، فهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية. فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب وأهل البيت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا، ثم بوقاية الأهلين، وذلك أولا أن الأقارب لهم حق، أمرهم من حقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم، فهذا أنفع لهم من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال، أنفع لهم من أن تعطيهم الأموال الطائلة، بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لهم حقا عليك وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال. قال نعم هذا حق، ولكن قبله قبل هذا الحق حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وثانيا من أجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك فإن الناس سيكونون عليك ولا يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك، يقولون من كان صادقا وبدا وهل بيته وهل ينهض الى الناس وسط اهل بيته على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل وينهض الى الناس يدعوهم الى الله، هذا ليس من منهج الدعوه. منهج الدعوه ان تبدا بالاقربين ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا على من حولها، هذا منهج السليم. أن الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده ويذهب إلى الناس البعيدين يدعوهم إلى الله وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات، هذا ليس من منهج الدعوة. هذا يجب أن يتبطل له. منهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء كما عليه كثير من الدعاة اليوم، يأخذون ملهجهم من العادات والآراء والمقترحات. لا، مناهج الدعوة تؤخذ من الكتاب والسنة. انظر إلى هذه الآية وانظر عشيرتك الأقربين، انظر إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وانظروا إلى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأن تكفرون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا من أعظم منهج الدعوة، وأنزل عشيرتك الأقربين. لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام امتثال امر الله وصعد على الصفا الجبل المعروف الذي هو بدايه السعي، طرف الصفا بدايه السعي، والصفا جزء من جبل ابي قبيس، الصفا جزء من جبل ابي قبيس كما ان المروه جزء من جبل عوقيان، لان مكه تقع بين جبلين عظيمين يقال لهما الاخشبان، الجبل الاول جبل ابي قبيس والجبل الثاني جبل عوقيان، فهو تقع بين الاخشبان.
قد امر الله بالسعي بينهما، قال تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. بعد الصفا صلى الله عليه وسلم
لهذا مشروعيه ان يكون الخطيب والمبلغ على مرتبع، يكون على مرتبع من اجل ان يراه الناس ومن اجل ان يبلغ صوته من الحاضرين والمستمعين. بعد الصفا صلى الله عليه وسلم فقال يا